بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون ما زلنا نتكلم عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا نتحدث عن حق المساواة بين أفراد المجتمع الإسلامي في الشورى. وقد عرفنا في آخر الحلقة الماضية أن الشارع جل جلاله إنما اشترط مواصفات لمن يتبوؤون هذا المركز، فإذا تحققت هذه المواصفات فإن سائر أفراد المجتمع الإنساني والإسلامي بعد ذلك متساوون، لا فرق بين واحد منهم والآخر بشكل من الأشكال. ما هي هذه المواصفات التي يشترطها الشارع جل جلاله في وظيفة الشورى التي هي وظيفة من الوظائف السياسية؟ صفتان: العلم والأمانة. ونقصد بالعلم العلم بكل فروعه الاختصاصية المختلفة. فالناس الذين نستعين بهم في الأمور السياسية ينبغي أن يكون العلم الذي يتمتعون به مجموعة خبرات سياسية، والناس الذين نستعين بآرائهم في القضايا التقنية المختلفة أو في القضايا الزراعية أو الصناعية أو الدينية ينبغي أن يكونوا متمتعين بهذه الجوانب التي يحتاج المجتمع الإسلامي إليها جميعا. فهذا هو المراد بالعلم. الصفة الثانية الأمانة. إذا كان أمامنا مجموعة قد تحققت فيها هاتان الصفتان بالمعنى الذي ذكرت، فالكل عندئذ متساوون في هذا الحق، لا يعلو واحد منهم عن الآخر، وليس له حق السبق في هذا المضمار أيضا. فالذكورة والأنوثة تتساقط الفوارق بينهما في هذا الصدد، والألوان تتساقط الفوارق بينهما، والأعراق كذلك، واللغات كذلك. هذا ما أوضحناه في الأسبوع الماضي. وأنا أعتقد أن في الناس من ترسخت في أذهانهم صورة خاطئة مفادها أن حق الشورى ينبغي أن يكون وقفا للرجال فقط، وربما وجدنا من يلصق هذا الوهم بالإسلام. وأنا أيها الإخوة رجعت إلى كتاب الله فلم أجد في ذلك في كتاب الله ما يدل على هذا التفريق، لا من قريب ولا من بعيد، بل وجدت العكس كما سنقول. عدت إلى سنة رسول الله القولية والفعلية فلم أجد ما يدل على ذلك. عدت إلى سياسة الخلفاء الراشدين فلم أجد إلا نقيض ما يتوهمه بعض الناس اليوم. وأنا الآن أنطلق إلى بيان هذا المعنى الذي أقوله لكم أيها الإخوة أولا من كتاب الله عفوا ثم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من سياسة الخلفاء الراشدين. القرآن أمر بالشورى وعم، ثم إنه وضعنا أمام نص يحمل المجتمع الإسلامي كله رجالا ونساء مهام التعاون في هذا الصدد، ويجعل الرجال والنساء أولياء بعضهم لبعض في القيام بواجب التعاون لإيصال المجتمع إلى شاطئ الأمان، ولإبعاد المجتمع الإسلامي عن أسباب الضياع وأسباب الهوان، ولتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية في هذا الصدد. يكلف الرجال والنساء معا. انظروا إلى هذا النص الواضح القاطع الذي يحمل المجتمع الإنسانية بكل أفراده وبدون تفريق هذه المهمة القدسية. يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هل قرأتم هذه الآية أو تدبرتموها؟ لاحظوا مدلول هذه الآية الشامل أيها الإخوة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. صنف الرجال يمارسون ولاية على النساء، وصنف النساء يمارسن ولاية على الرجال في نطاق للتسلط، في نطاق التعاون. أجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في نطاق التعاون ينبغي أن يسري التعاون ما بين الرجال والنساء معا، شركة متساوية دون تسلط من جهة على جهة ما. إذن المرأة موظفة بنص هذا الكلام المبين بأن تذكر وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتشير إلى الحق الذي يجب اتباعه وتحذر من الباطل الذي يجب اجتنابه. وهل الشورى إلا هذا؟ هذا هو الشورى. الشورى عبارة عن أناس نقول لهم: تفضلوا واتخذوا أماكنكم بين كل حين وآخر لتذكروا مجتمعكم بحلول المشكلات التي تعترض أمامنا، لتبينوا لنا ما الذي يجب أن نفعله. إن أخطأنا تنبهوننا، وإن سرنا في منهج الحق تؤكدون لنا أنه الحق. وهذا ما يأمر به الشارع جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى عندما حمل المجتمع مسؤولية التعاون للتذكير بالحق وللتنبيه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بذلك كل من الرجال والنساء معا. فهذا هو المنطلق الأول، هذا هو كلام الله عز وجل. لا أقول إنه لم يفرق بين الرجل والمرأة، بل أكثر، أمر كل من الرجل والمرأة بشركة متعادلة أن ينهضا بمهام حماية المجتمع ورعايته ومهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكرة كلما احتاج المجتمع إلى هذه التذكرة. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الأمر، كان يستشير، وكان يستشير في من يستشير النساء، لا سيما في المعضلات التي ينبغي أن تكون المرأة هي الخبيرة أكثر من الرجال بشؤونها. ولقد قلت لكم في الحلقة الماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية في معضلة سياسية وقف أمامها حائرا، أقول وقف أمامها حائرا من حيث الشكل، ليعلمنا كيف نصنع فيما إذا وقعنا في ورطة من هذا القبيل. فما كان منه إلا أن استشار النساء، دخل فاستشار أم سلمة، نعم، وقال لها: لقد أمرت القوم بأن يتحللوا من العمرة التي أحرموا بها، وأن ينحروا بدنهم، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يعودوا إلى المدينة، لا مجال لدخولنا هذا العام إلى مكة، ولكنهم لم يفعلوا. فقالت له أم سلمة: أتحب يا رسول الله أن يفعلوا ذلك أو أن يسمعوا لك؟ قال: نعم. قال: خرج ولا تنبس ببنت شفا، لا تقول شيئا، صامتا، انحر بدنك، وادع حالقك يحلق رأسك، ينفذ. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ما أمرت، إنجاز التعبير، به أم سلمة. وكان في ذلك الخير عندما رأى الصحابة الجد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا كما فعل وانتهت المشكلة. أنا هنا أسأل كما سأل الحسن البصري وكما تساءل الإمام الشافعي في الأم، أحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه الحكمة ولم يعلم ماذا يصنع من حيث ظهرت الحكمة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم تغب عنه هذه الحكمة، لكنه كان مشرعا، أي كان ينقل لنا بسلوكه ما قضى الله أن يكون شرعا لمن بعده. أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما نقل الشافعي في الأم عن الحسن البصري أن لا يشعر الحكام بأي معرة أو مهانة إن وجدوا أن الخير في أن يستشيروا النساء، فوجدوا أن اتباعهم لمشورة النساء فيها شيء من المعرة والمهانة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبههم إلى أن عليهم أن يستشيروهن وأن لا يجدوا في اتباعهن أي معرة، يعني أي مهانة بشكل من الأشكال، وكأنه يقول ها أنا ذا قد فعلت ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى، لأنه قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه اسم الولاية المتبادلة التي لم أجد في القوانين الوضعية نصا عليها أبدا، لم أجد إلا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالولاية المتبادلة في المجتمع بين الرجل والمرأة، دائما تفاعل فيما يتعلق بالتعاون بين الرجل والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بدور التلميذ المستشير، من حيث قامت أم سلمة بدور الأستاذ المشير، ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المشورة ليعلم الناس من بعد أن مجالس الشورى ينبغي أن لا تكون وقفا على الرجال، وينبغي أن يتساوى الرجال والنساء معا في ذلك إذا وجد العلم ووجدت الأمانة، هاتان الصفتان. نعم، وما ينبغي أن يشعر الحكام معرة أو مهانة في الإصغاء إلى آرائهم. طبعا المجتمع الجاهلي كان عسيرا عليه أن ينتقل هذه النقلة، شيء من ازدراء المرأة إلى اعتبارها عضوة في مجلس الشورى وعلى الحاكم أن يعود إلى رأيها عندما يستشيرها، هذه النقلة العرب في الجاهلية كانوا يرونها نقلة كبيرة كبيرة جدا، لكن الإسلام جرهم إلى هذه النقلة على الرغم من طولها وعلى الرغم من اتساع الفجوة التي جعلتهم أن ينتقلون من ماض إلى حاضر بعد ذلك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر كان يستشير النساء، جاء سيدنا عمر كان يستشير النساء، وجاء سيدنا عثمان فكان أكثر استشارة للنساء من صاحبيه السابقين، جاء سيدنا علي فكان يستشير النساء، والسيرة التي سجلت حياة هؤلاء الخلفاء الأربعة تفيض بالصور الكثيرة التي تنبئ عن هذا الموضوع. علماء الشريعة الإسلامية نتيجة لهذا الذي قاله الله في القرآن، ونتيجة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتيجة لسلوك خلفاء الراشدين، ماذا قالوا؟ كلهم لا أعلم خلافا، الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، قالوا كل من يتأتى منه الفتوى تتأتى منه الاستشارة، منه المشورة، أي كل من جاز له أن يفتي يجوز له أن يتبوأ مركز المشورة في المجتمع. ونحن نعلم بالاتفاق أن المفتي يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة، لا يشترط في مركز الفتوى إلا العلم، إلا العلم بالأمر الذي يريد أن يفتي به. فإذا تحقق العلم عند امرأة الكافي لإصدار الفتاوى في الأحكام التي تسأل عنها فإنها تتبوأ هذا المركز بدون أي منازع، بل هي أحق من الرجل الذي لا يملك من القدرة العلمية ما تملكها هي. وقد اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن الشورى مثل الفتوى، فكل من يجوز أن يتبوأ مركز الإفتاء يحق له أن يتبوأ مركز المشورة، سواء كانت هذه المشورة سياسية أو علمية أو دينية أو اقتصادية، أيا كانت لا فرق بشكل من الأشكال. ولا أعلم خلافا في هذا الصدد أيها السادة والسيدات. هنا قد يقول لي قائل منكم: وماذا تقول في الحديث الدائر على ألسنة الناس شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور؟ هذا حديث سمعته كما سمعتموه أنتم، لكم أن تسألوا عن موقفي من هذا الحديث. هذا الحديث لا وجود له في أي من المصادر الحديثية قط، لا السنن ولا المسانيد ولا المعاجم، ليس له وجود لا على مستوى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة إطلاقا بشكل من الأشكال، ورسول الله بريء من هذا الكلام. وكل من كان له دراية بفن الحديث يعلم هذا الحديث وقيمته ولا يقف عنده إطلاقا بشكل من الأشكال. النبي عليه الصلاة والسلام فعل العكس، شاوروهن وخالفوهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور المرأة وينفذ رأيها كما ينفذ التلميذ رأي أستاذه، كما قد قلت لكم الآن. إذن هذا الحديث باطل. البعض من الناس قالوا إذن لعله كلام عمر، لعل هؤلاء الإخوة تصوروا أن عمر كان شديدا وكان قاسيا في بعض الأحيان على المرأة، قالوا إذن فلنلصق هذا الحديث بعمر. عمر بريء من هذا الكلام أيها الإخوة. عمر كان يستشير النساء ويقبل مشورتهم، كان يستشير أم المؤمنين عائشة وكانت عضوة دائمة في مجلس شورى، وكان يستشير ابنته حفصة، وكان يستشير النساء في أمور كثيرة جدا جدا. سيدنا عمر بريء من هذا الكلام. هذا التقول من أناس لا نعلم من هم ألصقوا هذا الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لحسن الحظ لا يتأتى من إنسان لا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم أن يخترق حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الأحاديث كلها جمعت وكلها دونت بصحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعاتها أيضا، كتب خاصة ألفت في الموضوعات. هذا العمل الذي فعله علماء الشريعة الإسلام عمل حضاري غريب، لا تزال أعين علماء الغرب تذهل له وتحملق فيه إعجابا وذهولا. فلا يتأتى لإنسان اليوم أن يخترع حديثا ويلصقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال دقائق ستعلم قيمة هذا الحديث وتلقيه على المزبلة عندما يكون كاذبا. ما أيسر أن نعلم هذه الحقيقة. إذن هذا الحديث لا أصل له. شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف إلى آخره، لا هو كلام رسول الله ولا هو كلام عمر ولا هو كلام أحد من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. إذن الذكورة والأنوثة لا يعني فرق بينهما في هذا الصدد بعد وجود صفتي العلم والأمانة. يسألون فينا سائل: والدين هل أيضا يستوي المسلم وغير المسلم في مجلس الشورى؟ المسألة تعود إلى نوع العلم الذي نحتاج إلى المشورة فيه. إذا كان العلم الذي نريد أن نستشير به أناسا في مجلس الشورى يتعلق بالدين، يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، يتعلق ببنيان الشريعة الإسلامية في أي من جوانبها، طبعا ينبغي أن يكون مسلما، وهذا يتعلق بالاختصاص ذاته. نعم، لأن غير المسلم لا يتأتى له أن يكون مختصا بالإسلام وعلومه. نعم، وإن تأتى له ذلك وهو غير مسلم لا تتأتى له صفة الأمانة، لأننا لا نعلم ما الذي جعله يتخصص في هذه العلوم وهو غير معتنق لهذا الدين. أما إذا كان العلم الذي نريد أن نستفيد منه أمرا اقتصاديا، أمرا يتعلق بالزراعة، أمرا يتعلق بعلوم تقنية مختلفة، أمرا يتعلق بالسياسة، فلا فرق بين المسلم وغيره ما دام هذا الإنسان خبيرا بالمهمة التي نريد أن نستشيره فيها. وما دمنا قد علمنا أنه أمين لا يخون ولا يغدر، إذا عرفنا هذه الحقيقة فلا فرق إطلاقا. متى يكون هنالك فرق بين المسلم وغير المسلم؟ إذا كانت المسألة التي نريد أن نستشير فيها مسألة دينية، قطعا في هذه الحالة غير المسلم هو نفسه ينأى عن هذه المهمة ويبتعد ويقول والله أنا هذا ليس من اختصاصي، وينبغي أن تعودوا فيها إلى أمر من اختصاصاتكم. بل أقول لكم أيها الإخوة كما قال الإمام الماوردي، إذا كانت المسألة التي تحتاج الدولة أن تستشير فيها مما يتعلق بغير الإسلام، مما يتعلق بأهل الكتاب، ينبغي أن نستشير في ذلك من هم من أهل الكتاب. فالمسألة عائدة إلى نوع المشورة، نوع المشورة. عندما تكون المسألة متعلقة بحكما إسلاميا نستشير خبراء مسلمين، عندما تكون المسألة متعلقة بأمر يعود إلى أهل الكتاب في المجتمعات الإسلامية نستشيرهم هم، وعندما تكون المسألة عائدة إلى مسألة علمية حيادية اقتصاد زراعة سياسة نحو ذلك سيان المسلم وغير المسلم بشرط واحد، العلم والأمانة، هذان الشرطان هما اللذان ينبغي أن يتوافر. أعتقد أيها السادة والسيدات أن هذا الموضوع أشبع دراية وفهما. نحن الآن انتهينا من القاعدة الواسعة الأولى في البنيان السياسي، هذه القاعدة الأولى التي انتهينا منها هي عبارة عن مجلس الشورى. طبعا مجلس الشورى مهامه أكثر من سياسية، له مهام دينية وله مهام علمية وله مهام اقتصادية وله مهام سياسية كبرى. نعم، نتجاوز ذلك إلى المؤسسات والأنظمة السياسية التي تعلو فوق مجلس الشورى. هذه المؤسسات وهذه الدوائر السياسية وهذه الأنظمة السياسية، هل هي حق للمجتمع كله أم هي حق لفئة معينة من الناس؟ تعالوا نرجع إلى ما تقوله مصادر الشريعة الإسلامية. نعم، الأحكام السلطانية للماوردي لأبي اليعلى، موقف العلماء الشريعة الإسلامية في عصر الصحابة في عصر التابعين. هذه المؤسسات التي ترعى الشؤون السياسية للمجتمع الإسلامي أو الإدارات السياسية، نعم، التي تأتي فوق رتبة مجلس الشورى، أيضا لا يشترط فيها كما قال العلماء إلا هذان الشرطان اللذان ذكرتهما، العلم والأمانة. ونقصد بالعلم العلم بما نحتاج إليه، بما ينبغي أن يفيدونا به. فهذه المؤسسة تحوي لجان، تحوي رجالا، تحوي أناسا، الإدارات السياسية أيضا تحوي أناسا. هؤلاء الناس لا نطلب منهم إلا هوية واحدة، قد سجلت عليها صفتان اثنتان، العلم والأمانة. فإذا كان رجال هذه المؤسسات ورجال هذه الإدارات يترى بالعلم الشؤون التي نحتاج إليها، ونحن الآن نتكلم في القضايا السياسية، إذن ينبغي أن تكون خبرتهم السياسية ناضجة، وينبغي أن يكونوا ممن يتأتى منهم الدراية الثاقبة، وينبغي أن يكونوا ممن مارسوا هذه المهام. فإذا تأتى منهم هذا الأمر، وعرفنا أنهم متصفون بهذه الصفة، فينبغي بعد ذلك أن يكونوا متصفين بالأمانة، وينبغي أن يكونوا أمناء، وعلى الدولة أن تسهر سهرا متواصلا لمعرفة ما إذا كانوا أمناء أو ليسوا بأمناء. ذلك لأن صفة الأمانة ربما كانت في كثير من الأحيان أهم من صفة العلم. رب رجل يكون خبيرا بالشؤون السياسية، خبيرا أكثر من كثيرين بهذه الأمور، لكنه تعوزه صفة الأمانة، لا قيمة لعلمه إطلاقا، سيسخر معارفه السياسية لما لأهوائه الشخصية، بل لمن ربما يستعمله في الإضرار بهذا المجتمع الذي هو عضو فيه. لكن إذا تحققت صفتا العلم وصفتا الأمانة، فالناس كلهم بعد ذلك سواسية، أفراد المجتمع الإسلامي كلهم أصحاب حق، رجالا نساء، على مختلف ألوانهم، مختلف أعراقهم، مختلف جنسي، لا نقول جنسياتهم يعني القبائل الأساسية طبعا، أما أناس من خارج هذه الدولة طبعا نحن لا نحاول أن نستفيد منه، لكن هم الآن مواطنون، جنسياتهم القديمة لا تفرق بين إنسان وآخر بشكل من الأشكال. هل الذكورة والأنوثة أيضا هنا سواء؟ أجل، الأصل أن الذكورة والأنوثة سواء، إلى أن يأتي نص يقول لنا لا، في هذا المستوى الرجال هم أصحاب الحق. وقد التفتنا يمينا وشمالا وبحثنا عن النصوص فلم نجد ما يدل لا إشارة لا تصريحا بأن المؤسسات السياسية والدوائر السياسية ينبغي أن تكون أنشطتها وقفا على الرجال إطلاقا. إذن فلا فرق بين الرجال والنساء وبين الألوان وبين الأعراق واللغات في هذا الصدد. لكن أختم هذه الحلقة بهذا الاستدراك، المرأة مكلفة بضوابط معينة، بآداب معينة في سلوكها في علاقاتها، عليها أينما وجدت أن تكون منضبطة بهذه الآداب. فإذا تأتى منها أن تنضبط بهذه الآداب في مظهرها وفي علاقاتها، فلا حجر عليها إطلاقا في أن تكون عضوة في مجلس شورى، أو أن تكون عضوة في لجان سياسية، أو في مؤسسات سياسية، أو نحو ذلك. المسألة ليست مسألة أن هذه المهام لا تصلح للمرأة ولا تصلح لها المرأة وإنما يستفيد لها الرجل، هذا غير موجود في مقياس الشريعة الإسلامية. إنما هنالك شيء آخر، أن على المرأة أينما وجدت أن تنضبط في مظهرها وفي علاقاتها وفي سلوكها بالآداب التي رسمها الله عز وجل، تأتى منها أن تنضبط في هذا المحيط يا مرحبا، لم يتأتى لا ذلك إذن ينبغي أن لا توجد، لا لأن هذه المهمة يعني ليست هي صالحة لها، ولكن لأن هنالك عائقا يمنعها من أن تنفذ ما قد أمرها الله سبحانه وتعالى به. هذا الكلام على كل له تتمة، وسنأتي عليها ونفصل قول في ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.